السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من قصص من حياتنا. عنوان قصة اليوم المعلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفت المعلمة تومسون أمام الصف الخامس في أول يوم تستأنف فيه الدراسة، وألقت على مسامع التلاميذ جملة لطيفة تجاملهم بها. نظرت لتلاميذها وقالت لهم: إنني أحبكم جميعا، هكذا كما يفعل جميع المعلمين والمعلمات. ولكنها كانت تستثني في نفسها تلميذا يجلس في الصف الأمامي يدعى تيدي ستودارد. راقبت المعلمة تومسون الطفل تيدي خلال العام السابق، ولاحظت أنه لا يلعب مع بقية الأطفال، وأن ملابسه دائما متسخة، وأنه دائما يحتاج إلى حمام، بالإضافة إلى أنه يبدو شخصا غير مبهج. وقد بلغ الأمر أن السيدة تومسون كانت تجد متعة في تصحيح أوراقه بقلم أحمر عريض الخط، وتضع عليها علامات خطأ بخط عريض، وبعد ذلك تكتب عبارة راسب في أعلى تلك الأوراق. في المدرسة التي كانت تعمل فيها المعلمة تومسون، كان يطلب منها مراجعة السجلات الدراسية السابقة لكل تلميذ، فكانت تضع سجل الدرجات الخاص بتيدي في النهاية. وبينما كانت تراجع ملفه، في يوم من الأيام فوجئت بشيء ما. لقد كتب معلم تيدي في الصف الأول ابتدائي ما يلي: تيدي طفل ذكي ويتمتع بروح مرحة، إنه يؤدي عمله بعناية واهتمام وبطريقة منظمة، كما أنه يتمتع بدماثة الأخلاق. كتب عنه معلمه في الصف الثاني: تيدي تلميذ نجيب ومحبوب لدى زملائه في الصف، ولكنه منزعج وقلق بسبب إصابة والدته بمرض عضال، مما جعل الحياة في المنزل تسودها المعاناة والمشقة والتعب. أما معلمه في الصف الثالث فقد كتب عنه: لقد كان لوفاة أمه وقع صعب عليه، لقد حاول الاجتهاد وبذل أقصى ما يملك من جهود، ولكن والده لم يكن مهتما، وإن الحياة في منزله سرعان ما ستؤثر عليه إن لم تتخذ بعض الإجراءات. بينما كتب عنه معلمه في الصف الرابع: تيدي تلميذ منطو على نفسه ولا يبدي الكثير من الرغبة في الدراسة، وليس لديه الكثير من الأصدقاء، وفي بعض الأحيان ينام في أثناء الدرس. هنا أدركت المعلمة السيدة تومسون المشكلة، فشعرت بالخجل والاستحياء من نفسها على ما بدر منها. وقد تأزم موقفها إلى الأسوأ عندما أحضر لها تلاميذها هدايا عيد الميلاد ملفوفة في أشرطة جميلة وورق براق، ما عدا تيدي. قد كانت الهدية التي تقدم بها لها في ذلك اليوم ملفوفة بسماجة وعدم انتظام في ورق داكن اللون، مأخوذ من كيس من الأكياس التي توضع فيها الأغراض من بقالية. وقد تألمت المعلمة تومسون وهي تفتح هدية تيدي، وانفجر بعض التلاميذ بالضحك عندما وجدت فيها عقدا مؤلفا من ماسات مزيفة ناقصة الأحجار، وقارورة عطر ليس فيها إلا الربع فقط. ولكن سرعان ما كف أولئك التلاميذ عن الضحك عندما عبرت المعلمة تومسون عن إعجابها الشديد بجمال ذلك العقد، ثم لبسته في عنقها ووضعت قطرات من العطر على معصمها. لم يذهب تيدي بعد الدراسة إلى منزله في ذلك اليوم، بل انتظر قليلا من الوقت ليقابل المعلمة تومسون، وقال لها: إن رائحتك اليوم مثل رائحة والدتي. عندما غادر التلاميذ المدرسة، انفجرت المعلمة تومسون بالبكاء لمدة ساعة على الأقل، لأن تيدي أحضر لها زجاجة العطر التي كانت والدته تستعملها، ووجد في معلمته رائحة أمه الراحلة. ومنذ ذلك اليوم توقفت عن تدريس القراءة والكتابة والحساب، وبدأت بتدريس الأطفال المواد كافة كمعلمة فصل. وقد أولت المعلمة تومسون اهتماما خاصا لتيدي، وحينما بدأت التركيز عليه بدأ عقله يستعيد نشاطه، وكلما شجعته أكثر كانت استجابته أسرع. وبنهاية السنة الدراسية أصبح تيدي من أكثر التلاميذ تميزا في الفصل، وأصبح من أبرزهم ذكاء، وأصبح أحد التلاميذ المدللين عند مدرسته. وبعد مضي عام وجدت المعلمة تومسون مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي يقول لها فيها إنها أفضل معلمة قابلها في حياته. مضت 6 سنوات دون أن تتلقى أي مذكرة أخرى منه، ثم بعد ذلك كتب لها أنه أكمل المرحلة الثانوية وأحرز المرتبة 3 في فصله، وأنها حتى الآن ما زالت تحتل مكانة أفضل معلمة قابلها طيلة حياته. وبعد انقضاء 4 سنوات أخرى تلقت خطابا آخر منه يقول لها فيه: إن الأشياء أصبحت صعبة، وأنا مقيم في الكلية لا أبرحها، وإني سوف أتخرج قريبا من الجامعة بدرجة عالية. وأكد لها كذلك في هذه الرسالة أنها أفضل وأحب معلمة عنده حتى الآن. وبعد 4 سنوات تلقت أيضا خطابا آخر منه، في هذه المرة أوضح لها أنه بعد أن حصل على درجة البكالوريوس قرر أن يتقدم قليلا في الدراسة، وأكد لها مرة جديدة أنها أفضل وأحب معلمة قابلته أو قابلها طوال حياته، ولكن هذه المرة كان اسمه طويلا بعض الشيء، صار اسمه الدكتور ثيودور ستودارد. لم تتوقف القصة عند هذا الحد، لقد جاءها خطاب آخر منه في ذلك الربيع يقول فيه إنه قابل فتاة وأنه سوف يتزوجها، وكما سبق أن أخبرها بأن والده قد توفي قبل 2، طلب من مدرسته القديمة أن تأتي لتجلس مكان والدته في حفل زواجه، وقد وافقت المعلمة تومسون على ذلك. والعجيب في الأمر أنها كانت ترتدي العقد نفسه الذي أهداه لها في عيد الميلاد منذ سنوات طويلة مضت، والذي كانت إحدى أحجاره ناقصة، والأكثر من ذلك أنه تأكد من تعطرها بالعطر نفسه الذي ذكره بأمه في آخر عيد ميلاد. همس الدكتور ستودارد في أذن السيدة تومسون قائلا لها: أشكرك على ثقتك فيا، وأشكرك أجزل الشكر على أن جعلتيني أشعر بأنني مهم، وأنني يمكن أن أكون مبرزا ومتميزا. فردت عليه المدرسة المعلمة تومسون والدموع تملأ عينيها: أنت مخطئ، لقد كنت أنت من علمني كيف أكون معلمة مبرزة ومتميزة، لم أكن أعرف كيف أعلم حتى قابلتك. يا أيها الإخوة، تيدي ستودارد هذا الذي حدثتكم بقصته، هذا طبيب الآن شهير في أمريكا، أسس مركزا اسمه مركز ستودارد لعلاج السرطان في مشفى في ديس مونتيس في ولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد مركزه من أفضل مراكز العلاج، ليس في الولايات المتحدة نفسها، وإنما على مستوى كل الولايات المتحدة الأمريكية وربما بعض الدول الأوروبية الأخرى. الآن أنا لي مع هذه القصة ومعكم خمس وقفات. الوقفة الأولى، أنا أكيد بأنه من السامعين والسامعات من الشباب والبنات اللي عم يسمعونا، في شباب مهنن من طلاب معلمين الصف، ومن بنات كمان عم يدرسوا معلم صف أو معلمة صف، وفي شباب وفي بنات من كلية التربية هلا عم يسمعوني. أنا حبيت أنقل لكم هذه القصة لأقول لكم يا شباب ويا بنات، هالأطفال الذين في أيديكم، ونحن بعد أسبوع إن شاء الله تبدأ المدارس، كل عام وأنتم بخير، هالأطفال اللي بين أيديكم صحائف بيضاء، لعلكم بموقف حكيم، لعلكم بتصرف نبيل، لعلكم بعطف على طالبة من هؤلاء الطلاب أو طالبة صغيرة، طفلة صغيرة من هؤلاء الطالبات، تستطيعوا أنكم تخطوا له مستقبل في حياته. وقد قيل من زمان العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وأنا متأكد أنه كلياتنا، يعني حتى أنتوا بتتذكروا يمكن معلمينكم لما كنتوا صغار، في بعض المعلمين لما كنا صغار أثروا فينا تأثيرا كبيرا، إن في أسلوب وإن في تعاطف معنا وإن في عناية ورعاية لإلنا. فالوقفة الأولى أنا بريد أوقفها مع الشباب والبنات طلاب كلية التربية، ومع الشباب والبنات اللي عم يدرسوا بالصف الخاص، خاصة لأنه المدرسة إن شاء الله قريبة. أنا بريد منكم أنه نراعي مع بعضنا هذه الأمانة التي بين أيدينا، هالطلاب اللي بين أيدينا الصغار وهالطالبات، وما يدرينا، لا تنظروا إلى صغر هؤلاء الأولاد والبنات، لعل واحدا من هؤلاء الأولاد يكون فيما بعد صلاح الدين الأيوبي، لعل واحدة من هؤلاء الفتيات أو الطفلات الصغيرات تكون فيما بعد أما تخرج لنا أجيالا تكون سبب في رفعة البلاد والعباد. فهذه الوقفة الأولى مع طلاب كلية التربية ومع معلمين الصف أو معلمات الصف من الشباب والبنات. الوقفة الثانية، بدي أحب لكم شيء. لما تيدي فقد أمه وأبوه بطريقة ما لم يعتني به، مع أنه كان بالصف الأول والثاني من المتفوقين، لكن مثل ما سمعتوا تراجع بدراسته تراجعا شديدا، وطبعا أيضا انعكس على مظهره وانعكس على شخصيته، وسمعتوا بأنه صار لا يجتمع مع الطلاب انعزالي، حتى صار منظره ليس مبهجا كما سمعتم من تقرير الأساتذة المرفوعة إليهم. هذا الكلام أنا بحب خاطب فيه كل صبية هلأ بدها تتزوج جديد أو تزوجت من قريب وعما قريب سيأتيها ولد. يقولون إن الأم التي تهز سريرة ولدها بيدها اليمين تستطيع أن تهز العالم بيدها اليسار. بيحكوا عن النساء الألمانيات أنهم كانوا يعلموا أولاد محبة ألمانيا بطريقة عجيبة. قال الأم الألمانية لما كانت ترضع ابنها تحط العلم الألماني على ثديها، فالولد يأخذ الحليب من صدر أمه لكن عيونه تتفتح على علم ألمانيا، فكان لهن تأثير كبير في سقاية أولادهم، سقاية أولادهن البطولة ومحبة الوطن. الأم داخل البيت تستطيع أن تفعل شيئا كثيرا. في دراسة أجريت على جلوس الأمهات مع أولادهم، لاحظوا بأن الأم بالعدد وبالأرقام الطفل يقضي مع أمه خلال سنواته السبع 70,000 ساعة، بينما يقضي الطفل في المدرسة 10,000 ساعة. شو يعني؟ يعني الأم تساوي 7 مدارس بالتعداد هاد بالأرقام. معناتها وجود الأم داخل البيت، خاصة في فترات السنوات الأولى، في فترات أن يفتح الولد عينيه على هذه الدنيا، عندما يسمع أول أصوات في هذه الدنيا، وجود الأم، وجودك أنت أيتها الفتاة في البيت مع أولادك له قيمة كتير كبيرة. ما بينفع يقعد الولد مع السريلانكية، ما بينفع يقعد الولد مع الأندونيسية. إلي صديق طبيب أطفال جاءته سريلانكية حاملة ولد، وطبعا حجزت دور، ولما صار دورة دخلت، قال لها مين بتكوني انتي؟ قالت له أنا يعني هي الخادمة في البيت. قال له وين أبوه؟ قالت له مو موجود. وين أمه؟ مو موجودة. قال له أنا بعتذر عن علاجه حتى يأتي الأب أو الأم. اتصلت بالأب والأم. الأب قال له أنا مشغول مالي فاضي شوفي أمه. دقت للأم قالت له طيب أنا جاي على العيادة. جاءت الأم على العيادة. الطبيب سأل قال له ابنك كم يوم صلوا هيك عم بيتألم من بطنه؟ التفتت الأم على السريلانكية قالت له من كم يوم صلوا عم يتألم من بطنه؟ تصوروا أم ما بتعرف ابنها كم يوم عم يتألم من بطنه. قالت له قال له شو مطعميتي؟ التفتت الأم على السريلانكية قالت له شو مطعميتي؟ ما معقول نحن يا صبايا يا بنات يعني أن نفكر بهذه الطريقة أو أنه ممكن تصل بعض أمهاتنا أو نسائنا إلى هذه الطريقة. الأم لما بتتخلى عن بيتها بطريقة ما لأي سبب من الأسباب الحقيقة بتكون تخلت عن شيء كبير وأضاعت فرص كبيرة لإنشاء أجيال قوية جدا. بيحكوا عن الإمام الأوزاعي هذا إمام من لبنان من بعلبك. يقولون نشأ الأوزاعي يتيما في حجر أمه. أبوه ميت أمه ربته. ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيتها. أنت يا أيتها الفتاة بكرة إن شاء الله بتصيري زوجة وبصير عندك أولاد، نحن بحاجة إليك داخل البيت لأن رعايتك للأولاد خاصة في سنوات الأولى من إنجاب هذا الطفل والعناية به والرعاية به، أنت تخطين مستقبل هذه الأمة بعنايتك بأولادك. الحقيقة فقد الأم أو فقد الأب بيساوي خلل في البيت. وهلأ أنا في عندي رسالة للشباب والبنات خصوصي اللي عم يتزوجوا جداد أو اللي لا خاطبين أو كاتبين كتابهم. لا تأخذوني، كتبت إحدى الجرائد المحلية في ظاهرة موجودة اسمها الآن ظاهرة الطلاق في السنة الأولى. معقول شاب يتزوج صبية بعد 3 أشهر يطلقها؟ معقول؟ معقول بعد 6 أشهر يتطلقوا؟ معقول بعد 8 أشهر تقول له أنا بدي أرجع لبيت أهلي؟ ما أنتوا على أساس صلكم 3-4 سنين حبوا بعضهم وأخذوا بعضهم، شو قصتكم بعد 3-4 أشهر ما عاد بدكم ما عاد حدا بده يدير وشو على التاني؟ في خلل بالاختيار فيما يبدو. صدقوا اتصل فيني شاب ساعة 3 الظهر، كنت راجع من العيادة باتجاه البيت، عم سوق السيارة، رن الموبايل. السلام عليكم. وعليكم السلام الدكتور شعال. اي نعم. قال لي انا عندي سؤال لحضرتك. قلت له والله انا هلا عم سوق السياره، اذا سمحت انتظرني بس 10 دقائق لاوصل على البيت. قال لي لا انا كتير مضطر ومستعجل. انا خفت عليه، قلت بجوز شغله اسعافيه يعني ليوم حدا عم بيموت حدا عم بيعيش. قلت له شو عنوان السؤال؟ قال لي انا طلقت مرتي للمره الثالثه. قلت له طيب لا تاخذوني، سكرت بوجهي. مطلق مرته ما عنده استعداد ينتظر 10 دقائق بس، شو هالنارية الموجودة في الداخل؟ طول بالك يا رجل. حاصله بعد شي ربع ساعة دق التليفون. نعم. قال لي أنا اللي حكيت معك، تفضل. قال لي أنا مطلق أصلين مرة الثالثة. صوته فتي يعني شاب. قلت له قديش عمرك؟ قال لي 24 سنة. يعني أنا قدرت معناته زوجته عمره شي 18-20 بشوز. قلت له أنتو قدي صلكم الزوجين؟ قال لي 45 يوم. تصوروا 45 يوم صلوا مطلق 3 مرات، يعني كل 15 يوم طلق. الله أكبر، هذا إذا تزوج شي 45 سنة كم طلق بيطلعوا؟ بيروحها للمخلوقة. ما معقول يا شباب، ما معقول. قال هي طالعت لي خلقي، هي هزت لي بدني. ما معقول. الزواج يا أخي هذه قضية كبيرة، ما موضوع نزوة، ما موضوع شهوة، ما موضوع والله شفتها حبتني سلبتني والله دبت أنا لما شفتها. شغلة مو بس شوفة ودبت وما دبت، هذا جزء من الحياة. بدك تشوف باقي المفردات. أنا إن شاء الله في حلقة أو أكثر بدنا نحكي عن موضوع زواج هالشباب والصبايا. بس على كل الأحوال خاصة لما بيكون في أولاد الأمر خطير جدا. لما عم نفقد الأب أو عم نفقد الأم في الأسرة نحن عم نخاف على الأولاد. هذا الشاب تيدي، هذا الطفل اللي كان تيدي بسبب فقد أمه وإهمال أبيه له، لولا الله لطف فيه كان راح باتجاه بعيد جدا، مع أنه كان متفوق لكن صار عنده كسل وصار عنده وساخة وصار عنده انطوائية. لذلك يا بنات موضوع الزواج أمر خطير، وموضوع الطلاق أمر خطير جدا، ويا شباب موضوع الزواج أمر خطير وموضوع الطلاق أمر كمان خطير جدا، وفي إلنا إن شاء الله حلقات عديدة بنحكي فيها بهذا الموضوع. بس أنا هلأ حبيت نستفيد من هالقصة إنه فقد الأم أو الأب أو تخليهما عن أولادهما لأي سبب من الأسباب الحقيقة بيؤدي إلى مشكلة كبيرة في الأسرة. إليك شغلي، حتى لو كنتي بدك توصلي لأعلى مرتبة علمية، في أستاذة بكلية الطب بريطانيا، معلش اسمحيني إذا سمحتي بدي أحكي لك يا هالقصة، في أستاذة بكلية الطب في بريطانيا وصلت لأعلى المراتب الجامعية في كلية الطب في لندن، استلمت رئاسة قسم واستلمت عمادة كلية ورتب عالية جدا علمية، وفعلا كان إلى مكانة ومنزلة وجاه عريض. الآن وصلت إلى سن التقاعد، الجامعة أرادت أنه تعمل لها حفل تكريم، يعني في ختام خدمتها هذه العلمية. ففي حفل التكريم ذلك قدموا له هدية وتكلموا كلمات ثناء عليها، بالآخير في كلمة للمكرمة، يعني هي بدها تحكي. فوقفت هالأستاذة الكبيرة، جاوزت 60 الآن، قالت في كلمتها، طبعا قاعدين طالبات كلية الطب وطلاب كلية الطب وقاعدين أساتذة وقاعدين عمداء كليات وجامعات هناك في لندن، قالت لهم يا بناتي أنصحكن أن لا تفعلوا كما فعلت، لقد نلت كل الرتب العلمية والإدارية غير أني خسرت أغلى ما تملكه المرأة، خسرت ابنا يقول لي يا ماما. هي حصلت رتب جامعية كبيرة وعلمية كبيرة، بس ما أرادت أن تتزوج وما أرادت أن تشكل أسرة وما أرادت أن يكون عندها أولاد. في دافع عند المرأة اسمه دافع الأمومة، لا 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 تضغطي عليه، لا تخفيه الآن لأنه سيظهر. لذلك بنرجع الفائدة في اللي أردت أنه أحكيها من هذه القصة، واحدة من الفوائد، فقد الأم والأب بيأثر كتير على الأسرة. الفائدة الثالثة، إشعار الإنسان بأهميته يدفعه قدما نحو الأمام. يعني هالأنسة هي لما أشعرت تيدي بأهميته كان ممكن أن تيدي يذهب باتجاه خطأ، وإذا به يصير في رتب عالية علمية تؤثر عليه في المستقبل. الفائدة الرابعة، لا تتسرع بإطلاق الأحكام على البشر، لا تحكم على حدا من منظره، لا تحكم على حدا من شكله، مو من أول جلسة تتخذ قرار هذا سيء هذا منيح، لا، لابد من سبر الأغوار. هاي الأنسة أول ما فاتت لعند تيدي ويعني أرادت سلمت على القاعة كلها، بس كأنها في نفسها استقصته، وإذ بعدين بيطلع هذا من أفضل الطلاب. لا تتسرع بالحكم على الناس، لا بالخير أنه تقول هذا منيح من أول نظرة ولا بالشر. وهلأ موضوع أنه أنا الحب من أول نظرة موجود هاد، بس هذا أمر عاطفي، بدنا نضيف للمادة العاطفية نضيف مادة عقلية، هل يناسب هذا الشخص أن أكون أنا قريبا منه أو ملاصقا له أو ما مناسب؟ هذه بدها دراسة بدها تروي. لا تتسرع في الحكم على الناس إن خيرا وإن شرا. بدي أحكي لكم قصة، خطرة في واحد بده يجوز بنته بزنجيل، هو مليونير وما عنده غير هالبنت وحيدة، قاعد هو ومرته المسويات عم بيقول لك يا مرة والله بدي شي صهر ابن حلال آدمي، أنا جوزه هالبنت وأكيد هذا بياخد كل الإرث تبعي فيما بعد وكل هالمال بياخده، يا ستي ياخده بس يدير باله على بنتنا. لك شنو بدي أعرف شاب آدمي منيح ظريف ابن حلال ابن عالم وناس؟ صفنت هيك قالت له عندي طريقة، بكرة بتروح الجامع بتشوف مين أول واحد بيفوت وآخر واحد بيطلع، هذا بيكون كتير آدمي كتير منيح. للصدفة كان في حرامي عم بينط بده ينط على بيتون، بقى سمع هالحديث بين الرجال ومرته، قال لحاله ليش أنا نط وأسرق لي 1000 أو 2000 500 ألف أو مليون، لك بكرة بروح على هالجامع بفوت أول واحد وبطلع آخر واحد، خلاص هذا على يوم يومين ثلاثة بيشوفني هيك بيجوزني بنته باخد الجمل بما حمل. بالفعل والله تراجع، وتاني يوم استلم الإبلة من أولها، راح هيك على الجامع من بكير لسه ما فتحوا الجامع، قال له الخادم وينك يا أخي عم بستناك أنا. مهم فات أول واحد على الجامع وضله يصلي يصلي ويصلي ويصلي ويصلي، الناس كلها طلعت، خادم الجامع قال له يلا يا أخي بدنا نمشي. هذا الأب عم بيرائب أول يوم تاني يوم تالت يوم، هالشاب أول واحد بيفوت وآخر واحد بيطلع، ندهله. ثالث يوم قال له والله يا عمو أنا الحقيقة عم ببحث عن صهر آدمي وابن حلال لبنتي، لأنه أنا عندي في مال وعندي بنت وحيدة بس بدي مين يدير باله على بنتي. فأنا قلت والله أكيد أول واحد بفوت على الجامعة وآخر واحد بيطلع هذا أحسن واحد معناتها، فأنا شفتك أنت بتفوت أول واحد تطلع آخر واحد، معناتها أنت زلمة كتير منيح. قال له عمو شوف أنا مو بس هيك، أنا كمان بصوم تنين وخميس. فالأب ضحك قال له والله أعجبتني صلاتك بس أخافني صومك. خوفني ليش؟ ليش عم تقول هيك؟ أنا ما سألتك. على كل من أو ما معقول أنت تحكم على إنسان بس لأنه فات على الجامعة وطلع معناته صار منيح أو أنه صار مو منيح. لا، الحكم على الناس بده تروي، ما تكون متسرع في إطلاق الأحكام على البشر. آخر فائدة الخامسة والأخيرة بحب لكم يا شباب ويا بنات، إنه الإنسان يتعلم من الصواب، هذا معلوم، لكنه كمان يتعلم من الخطأ. قالوا الخطأ أكبر معلم للإنسانية. إذا أنت خطأت، إذا أنت فشلت، إذا أنت ضعفت، لا تزعل، معلش قوم مرة تانية وابدأ بداية جديدة، وإن شاء الله يكون لك خير كبير، لأنك كما تتعلم من الصواب تتعلم من الخطأ. أنا اليوم كان عنوان الحلقة المعلمة، وحكيت لكم عن خمس فوائد أخذناها من هذه القصة. أنا عم كون مسرور الحقيقة باللقاء معكم، إن شاء الله تكونوا في فائدة وسرور في هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.